إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فآخذ بأسباب هذا الموضوع الشائك المتشعب الكثير الجوانب، إذ هو موضوع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات، والناس كمن قدموا الناس في أمره كمن قدموا ساحل بحر يبتغون ركوبة، فمنهم من وقف على الساحل وقال ليس بلبيب ما خاطر بنفسه، ومنهم من نكف على عقبيه ورجع القهقرى لما رأى هديره وسمع صوت أمواجه، ومنهم من رمى بنفسه في لجج هذا البحر تخفضه موجة وترفعه أخرى. وأهل الحق في ذلك من انتطوا سفينة نوح عليه السلام. موضوعنا المنهج في فهم العقيدة. كلمة المنهج مأخوذة من النهج، ويطلق على الطريق الواضح المعالي البين القسمات، ويطلق أيضا عليه لفظ الشارع، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سنة وسبيلا. ومنه الطريق اللاحي، كما قال امرؤ القيس على لاحد لا يهتدى بمنارة إذا سافه العود النباطي بربرة. وكلمة عقيدة هي من الكلمات التي ترد في استعمال الناس، فيقول القائل أعتقد كذا، ويقول فلان حسن العقيدة، أو تلك الطائفة فاسدة العقيدة، ولولا العقيدة الإسلامية لما انتصر المسلمون. كلمة العقيدة هي مأخوذة من العقد، وعقد الحبل إذا اشتد بعضه ببعض نقيض حله، ومادتها في اللغة تدل على اللزوم والتأكد والاستيثاق، ومن ذلك قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي ما يقع بقصد القلب وعزمه، وذلك خلاف اللغو الذي يرد باللسان. والعقود هي مواثيق العهود، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا من حيث الدلالة اللغوية لكلمة عقيدة، فهي تمثل الأمور التي تسكن إليها النفوس وتضطر إليها القلوب يقينا جازما لا يخالطه شك أو لا يخالجه ارتياب. ولكن الشريعة إذ الدين التي تتصل باعتقاد القلب، والأمور العملية هي التي تتصل بأمر الشريعة، التكاليف الشرعية هذه شريعة، والأمور العلمية التي تتصل بالاعتقاد الجازم واليقين الراسخ في القلب فهذه تمثل العقيدة. والعقيدة أساس كل شيء، إذ الشريعة تنبني عليها، ومن هنا كانت مقدمة على ما سواها. فالعقيدة الإسلامية شرط في صحة الإسلام، وشرط في صحة كل عمل إسلامي يقوم به المرء. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل عمل مهما كان صالحا لا ينبثق من أساس هذه العقيدة فإنه هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وهذه العقيدة هي قدر متفق عليه بين رسالات الأنبياء جميعا، رغم الاختلاف الذي وقع بينهم في الشرائع والمناهج والأحكام تبعا لاختلاف الظروف والأحوال التي بعثوا فيها. فما من نبي بعثه الله إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح، وقالها شعيب، وقالها صالح، وقالها هود، تترى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا قدر متفق عليه بين الأنبياء جميعا، ولكنهم مختلفون في الشرائع والمناهج. فشريعة موسى كان فيها شدة على بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وشريعة عيسى كان فيها بعض التخفيف عليهم: وليحل لكم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم برفع الحرج ودفع المشقة والتيسير، ليضع عن هذه الأمة الإثر والأغلال التي كانت عليها. هذا تباين في الشرائع واختلاف في المناهج والأحكام، ولكن الاتفاق قائم على العقيدة والتوحيد. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق الأنبياء على أصل العقيدة مع اختلافهم في المناهج والشرائع بقوله: الأنبياء إخوة لعلات، والعلة هي الضرة، أمهاتهم دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فاشتراك الأنبياء في العقيدة كاشتراك الأبناء في أب واحد، واختلافهم في الشرائع والمناهج كاختلاف الأبناء الذين ينحدرون من أمهات شتى. ولكن كان المنهج الذي سلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في طرح العقيدة لم يكن منهجا نظريا ولا منهجا تجريديا، إنما كان منهجا محركا باعثا يتصل بواقع الحياة وبمشكلات المجتمع. فالأنبياء الذين قادوا موكب العقيدة والتوحيد عرضوا لهذه القضية وعالجوا بها مشكلات كانت مستعطلة في زمانه. فنبي الله موسى عليه السلام عالج من خلال هذه العقيدة مشكلة الطغيان السياسي المتمثل في فرعون وقومه، وعالج بها شعيب المشكلة الاقتصادية التي كانت مستشرية في زمانه، أي أن قومه كانوا ينقصون المكيال والميزان ويطففون ويبخسوا الناس أشياءهم ويعتوا في الأرض مفسدين. وعالج بهذه القضية لوط عليه السلام مشكلة التحلل الأخلاقي الاجتماعي الذي كان شائعا بين قومه. وعالج بها هود عليه السلام مشكلة القوى السياسية التي اغتر بها قومه. وعالج بها صالح عليه السلام مشكلة الحضارة المادية المتمثلة في نحت البيوت الفارهة، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. إذن فكانت هذه العقيدة التي جاء بها الأنبياء عقيدة محركة باعثة تعالج المشكلات والعلل المستعصية في زمان كل نبي. والعقيدة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتقريرها كانت عقيدة مستوعبة لجوانب الحياة وشؤونها ومناحيها. والمتأمل لحال البعثة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن أصناف الناس كان على ضربين: ضرب هم أهل الكتاب وكانوا مبدلين لدينهم، محرفين للكلم عن مواضعه، ناسين حظا مما ذكروا به، مشترين بآيات الله ثمنا قليلا، وذلك وصف القرآن فيه. والصنف الآخر كانوا من العرب الذين أقبلوا على ما استحسنوه من عبادة الأصنام والأوثان مع شرب الخمر ووأد البنات وسفك الدماء وقطع الأرحام وإثارة الحروب لأسفل الأسباب. هذا الواقع الذي يصوره الحديث الصحيح: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكان غاية البارع منهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، غاية البارع من أهل هذا المجتمع أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء مشوب بأهواء المبدلين والمتجعين، أو أن يكون رجلا ذا عبادة هذه العبادة قليلها مشروع وأكثرها مبتلى، أو أن يكون ممن يكدح بنظره كدح المتفلسفة وتذوب مهجته في المسائل الطبيعية والرياضية وتهذيب الأخلاق، فيصل إن وصل بعد الجهد إلى نزل قليل مضطرب لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا. فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، فهداهم من ضلالة وبصرهم من عمى وأرشدهم من غير. ولأن هذه العقيدة بهذا الشمول كان العرب يعرفون مدلولها، حاربوها محاربة لا هوادة فيها، لأنها كانت تعني عندهم نزع كل سلطان وكل آلهة تعبدوها سوى الله، سواء كانت هذه الآلهة آلهة أصنام وأوثان، أو آلهة محبة من دون الله، أو آلهة هوى يتخذونها ويقدمونها على حكم الله سبحانه وتعالى، نزع كل سلطان وكل إله سوى الله سبحانه وتعالى. فلإدراكهم لشمول هذه العقيدة عارضوها، ليس قصورا في البراهين أو ضعفا في الحجج التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الأمر عندهم واضحا غاية الوضوح. فالقرآن الكريم يقول: ولو أننا نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. المسألة لم تكن مسألة حاجة إلى دليل يقنعهم بصحة هذه العقيدة، بل الأمر كما قال القرآن: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ويصور هذا رأس الشرك أبو جهل، قال: تنازعنا نحن عبد مناف على الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي فوالله لا نؤمن به ولا نصدق. فالمسألة ليست يعني لم يكن كفرهم سببه الحاجة إلى الدليل المادي، بل لأن غلوبهم ألف، فإذا تكشفت أو زالت عنهم حجوب الغفلة تكشفت لهم الدلائل الساطعة في الوجود. ولذلك عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا من شرف وسيادة ومال وجاه وسلطان، أو إن كان هذا الذي يأتيه رأيا من مس الجن بذلوا له في أموالهم الطب حتى يعالجوه من هذا الأمر، فقال لهم: قولوا كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم، فقالوا كما صورهم القرآن: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. فالعقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقتناع للطغيان والطاغوت في كل شعاب الحياة ومناحيها. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الدنيا إلى سعة الدنيا، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ثم بلغت هذه العقيدة ما بلغ الليل والنهار، وسارت في الأرض سير الشمس في الأقطار. وهذه العقيدة تلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضة طرية، إن فعلت بها نفوسهم انعكست سلوكا عمليا وأثرا تطبيقيا. استقون هذه العقيدة من المنبعين الصافيين الكتاب والسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يردون إليه فيما يشكل عليه، حتى لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيق الأعلى، وجاء عهد الخلافة الراشدة، إلى أن حلت بالأمة رياح الفتن وذر قرنها وعصفت بالناس، فنشأت الفرق التي كانت في مبدأ أمرها فرقا سياسية كالخوارج في رفضهم لمبدأ قبول التحكيم، وقالوا لا ينبغي أن يحكم الرجال في دين الله عز وجل، وهي كما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها بعض. ونشأت من بعد ذلك الشيعة، وهذه الفرق وإن كانت في نشأتها نشأة سياسية إلا أنها اتخذت من بعد ذلك طابعا عقائديا له أصول وله مذاهب وله قواعد يحتكم إليها يوالي ويعادي عليها. ولدخول بعض الناس في الإسلام وترويج الزنادقة لبعض الأشياء الشنيعة، دخل في الإسلام قوم كانوا حديث عهد به، لم يتربوا التربية الإيمانية المحضة، ولم تتشرب عقولهم الفكرة الإسلامية الصحيح، نشأت في أذهانهم بعض العقائد الفاسدة، فظهر القول بالقدر، ثم نشأت من بعد ذلك الفرق التي عرفت في التاريخ بالجهمية وبالمعتزلة وبغيرها مما هو معروف في كتب الفرق التاريخية العقائدية. فاختلط الحق بالباطل والصحيح بالسقيم، واتجه الناس اتجاهات شتى يطلبون خيارا من بين هذه الخيارات العديدة، وكان لا بد من طائفة قائمة لله بالحجة ظاهرة على دين الله سبحانه وتعالى لا يضرها من خذلها إلى قيام الساعة. فإن الله سبحانه وتعالى عصم هذه الأمة من أن تتقي جميعها على ضلال، فإذا كان أكثر الناس على ضلال فإنه لا بد من وجود طائفة ظاهرة بالحق قائمة به. وهذا الحق في أمر العقيدة من بعد ظهور الفتن تمثل فيما نصطلح عليه اليوم بمنهاج أهل السنة والجماعة. ومنهاج أهل السنة والجماعة هو منهاج السلف الصالح. والسلف الصالح إذا أردنا أن نعرفهم هم أهل القرون الفاضلة الثلاثة أو الأربعة في بعض الروايات المشهود لها بالخير والإيمان، وهو يمثل سبقا في القول والعمل، ويقوم على أساس صحة النقل وصراحة العقل. فالعلم إما نقل مصدق عن قائل معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، لا يعدو هذين السبيلين، إما نقل مصدق أو استدلال محقق. حدا الله سبحانه وتعالى أهل السنة الذين هم السلف الصالح الذين هم أهل القرون الفاضلة المشهود لها بالخير والإيمان إلى الطريق الحق بين طرفي الإفراط والتفريط أو الغلو والتقصير. ذلك أن أمة الإسلام هي وسط بين اليهود والنصارى، بين اليهود الذين علموا الحق ولم يعملوا به، وبين النصارى الذين عبدوا الله على جهل. أهل السنة كانوا أيضا وسطا بين الفرق، هم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بين من عقل وبين من شبه، فكان مذهبهم تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا كيف، وكانوا وسط في باب القدر بين الجبرية وبين القدرية، فأثبتوا للإنسان مشيئة وإرادة، وقالوا أفعال العبد من الله خلقا وتقديرا وإيجادا، ومن العبد فعلا وكسبا ومباشرة. وهداهم الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الوسط في قضية الإيمان بين من يكفر مرتكب الكبيرة، وبين من يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. فقالوا إذا أثبتنا لمرتكب الكبيرة الإيمان نثبته بقيد، وإن نفيناه ننفيه عنه بقيد، فإذا أثبتناه نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، وإذا نفيناه نقول ليس بمؤمن كامل. وهم وسط بين الذين يخلدون مرتكب الكبيرة، وبين الذين يقولون إن الذي يقر بالإيمان اعتقادا ولا يفعل شيئا من الطاعات فإنه من أهل الجنة قطعا. فقالوا أهل الكبائر تحت مشيئة الله، لأن الله جعل ما دون الشرك معلقا على مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب بمقدار ذنبه، ثم يخرجون من بعد ذلك للشفاعة لأجل النصوص المستفيضة المتكاثرة في عدم خلود عصاة الموحدين في النار. وهداهم الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الوسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين من كفروهم وضللوهم وفسقوهم، وبين من عظموهم واعتقدوا عصمتهم فأوجبوا محبتهم والتردي عليهم والثناء عليهم واعتقاد أنهم أفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم من أهل الجنة قطعا نحبهم ونثني عليهم، وأن الله قد رضي عنهم كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأمسكوا عما شجر بينهم فقالوا تلك دماء طهر الله منا أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. هدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى هذا الطريق الوسط العدل بين فرق الضلال في التاريخ الإسلامي. ولا يزال هذا المنهج هو الذي يمثل معيار الحق المطلق إن شاء الله عبر الأزمنة. وحينما نقول منهج السلف أو نستعمل مصطلح السلف، فالسلف مصطلح محدود بزمان معين، أما الذي يقتدي بهم ويتبعهم ويسلك منهجهم لا يقال سلف، وإنما يقال متبع لمنهج السلف. لكن السلف محصورون بهذا الزمان بالقرون الثلاثة أو الأربعة في إحدى الروايتين، لكن من يأتي بعدهم بحكم الزمان هو خلف، لكن يعتبر سلفي باعتبار المنهج. والسلف هنالك مسائل تكلموا فيها وهنالك مسائل سكتوا عنه، فالواجب في اتباعهم أن نتكلم فيما تكلموا فيه وأن نسكت فيما سكتوا عنه، وأن يسعنا ما وسعهم من خلاف في بعض تفاصيل هذا المنهج. هنالك بعض الفرق التي إن دخلت في منهج أهل السنة إنما تدخل فيه بقيد، وإن خرجت تخرج منه بقيد، كمذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية، فهم في كثير من مباحثهم في أبواب العقائد موافقون لأهل السنة والجماعة، ولكنهم خالفوا في بعض المباحث كمبحث الإيمان ومبحث الأسماء والصفات، فإذا ذكروا في غير قضية الأسماء والصفات وغير المباحث التي خالفوا فيها أهل السنة فهم معدودون من أهل السنة والجماعة، ذكرت المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة فهم غير معدودين من أهل السنة في هذا الباب، هم من الأشاعرة. وبيان الخطأ فيما أخطأوا فيه لا يستلزم القول بتكفيرهم ولا تفسيقهم ولا تفضيلهم، إنما يقال أخطأ في هذه المسألة، لأن صاحبه قد يكون له مندوحة في التأويل وقد يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. فنحن ننظر إلى القول في حد ذاته أخطأ هو أم صواب فنحكم عليه بما يستحق. هذه بعض المسائل التي تتعلق بالسرد التاريخي في نشأة مذهب أهل السنة والفرق، فرق الضلال التي نشأت عبر التاريخ الإسلامي. واليوم طوائف كثيرة تنتسب لهذه المناهج قديما وحديثا، ويقع تنازع في بعض تفاصيل هذا المنهج. ولكن قبل أن أدخل في هذا المضمار أود أن أوضح مسألة، وهي أن العناية بمعرفة الفرق القديمة لا يلزمنا اليوم إلا بمقدار ما نتعرف على المنهج الصحيح الذي رد به سلف الأمة على فرق الضلال لنجابه به التحديات المعاصرة. تلك الفرق وجدت في زمان معين وقد تصدى لها أهل السنة بما يطفئ هذه البدعة وبما يقمع ضلالها، واليوم في عصرنا الحاضر نشأت فرق عقائدية أخرى ونحن مطالبون بأن نتصدى لهذه الفرق وأن نجامح هذا التحدي العقائدي، سواء كان متمثلا في شيوعية أو بهائية أو بابية أو باطنية أو غير ذلك من التحدي العقائدي الموجود اليوم. إن الله تعالى لم يكلفنا أن نتصدى لفرق بادت وانتهت، ولكن يؤاخذنا إذا قصرنا في عدم مجابهة التحديات العقائدية التي تعاصرنا اليوم. فإذا نحن نحتاج إلى أن نتعرف على هذه الفرق القديمة لنعرف وجه الشبه بينها وبين الفرق العقائدية الحديثة، ولنتعرف على منهج علمائنا في التصدي لتلك الفرق القديمة حتى نستعين بها على مجابهة الفرق الحديثة. هنالك خلاف يقع بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في تفاصيل العقيدة والكلام حوله، مع التسليم عند الجميع بأن العقيدة تمثل الركن الأساسي لقضية الإيمان، ولكن يأتي الخلاف في أسبقية هذه العقيدة على ما سواها، وفي أسلوب الطرح الذي ينبغي أن نقدم به هذه العقيدة. قلت إن العقيدة تمثل أساس، ولكن العقيدة ينبغي أن تقدم في إطارها الكلي وفي استيعابها الشمولي لقضايا الواقع والحياة. لا يمكن للعقيدة أن تنفصل يوما من الأيام عن المشكلات المعاصرة، فينبغي حينما نحلل واقع الأمة الإسلامية اليوم أن نرد هذا الخلل الواقع إلى قصور في باب العقيدة، وحينما نعالج هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها نعالجها من خلال منظور العقيدة. فحينما أتكلم مثلا عن جوانب التوحيد الثلاث المعروفة عند أهل السنة، توحيد الربوبية، وذلك يعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو النافع وهو الضار وهو المحيي وهو المميت، وهنالك توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، وهنالك توحيد الأسماء والصفات وفق أسس ثلاث. الأساس الأول تنزيه الله تعالى عن مشابهته لخلقه، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد. القاعدة الثانية وصف الله بما وصف به نفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل. والقاعدة الثالثة قطع الكيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا ما تطرقت مثلا إلى مسألة توحيد الألوهية أو توحيد العباد، الناس ينقدح في أذهانهم أو يتبادر في أذهانهم جانب من جوانب هذا التوحيد، فيتكلمون مثلا عن شرك القبور والاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله، وهذا ضرب يتصل بالعقيدة اتصالا مباشرا لا فكاك منه، ولكن ليس هو الضرب الوحيد من ضروب التوحيد، وليس هو الخلل الوحيد الذي ينشأ في قاعدة التوحيد حتى في توحيد العباد. فإذا كنا نقول لا يستعان بغير الله ولا يستغاث بغير الله، نقول لا مشرع إلا الله سبحانه وتعالى ولا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، فلماذا نحصر الشرك في ضرب واحد دون ضروب كثيرة وهي تدخل في قاعدة العقيدة نفسها؟ فالحاكمية من أخف خصائص العقيدة والألوهية، ولذلك كان يوسف الصديق حريا على عرض هذه المسألة على صاحبيه السجن قبل أن يجيبهما بتفسير الحلم. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولذلك في حديث عديد لحاتم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ قال ما اتخذوهم؟ قال ألم يحرموا عليهم الحلال؟ ألم يحلوا لهم الحرام؟ فأطاعوهم بذلك، فتلك عبادتهم إياهم. إذن تحريم الحلال وتحليل الحرام وطاعة المشرع والمحلل لما حرم الله فهي عبادة من دون الله. ولذلك ابن عباس حينما قال الطواغيت كثيرة رؤوسها خمس عد من بينها ومن لم يحكم بما أنزل الله. إذن فشرك العبادة أو الشرك الذي يخل بمبدأ التوحيد لا يقتصر على شرك العبادة فقط، بل هنالك الشرك السياسي، أن يتخذ الناس حاكما من الحكام يوالونه بالطاعة، والحاكم يشرع قوانين من الشرق والغرب ويعرض عن كتاب الله ويلزم الناس بمثل هذه الشرك. هذا خلل في التوحيد. هنالك شرك يسمى شرك الهوى، أن يتخذ الإنسان إله هواه من دون الله. هنالك شرك المحبة، أن يتخذ أناسا يحبهم كحب الله أو أشد. هنالك شرك اقتصادي، أن يجعل الإنسان المال غاية له. فإذا العرض لقضية التوحيد ينبغي أن يستوعب قضية الحياة، وأن يستوعب كل الجوانب التي تنافي قضية التوحيد، من شرك سياسي أو شرك اقتصادي أو شرك محبة أو شرك هوى أو شرك في العبادة. ولا ينبغي الاقتصار على جانب دون جوانب أخرى، لأن الاقتصار يعتبر أيضا خلل في دائرة العقيدة والتوحيد. فهذا فيما يتعلق بما ينبغي أن نقدمه للناس. الواجب على الإنسان في أمر العقيدة هنالك تفاصيل يختص بها العلماء المختصون، وهنالك قدر يمثل فرض عين على كل مسلم. وهذه مجموعة في الأصول التي حددها حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. تؤمن على الإطار العام، أن تؤمن بالله خالقا وإلها ومعبودا، أن تؤمن برسل الله من ذكر الله سبحانه وتعالى منهم على وجه التفصيل وهم 25 مذكورون في القرآن، وما ذكروا على وجه الإجمال وما يجب في حقهم ويستحيل في حقهم، والإيمان بأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله، والإيمان بملائكة الله أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون، وأنهم على تفاوت في الصبر كالحال في الأنبياء والرسل، والأنبياء بكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها، وأن تلك الكتب قد اعتراها تحريف وتبديل، إلا أن القرآن محفوظ لم يكن الله سبحانه وتعالى أن رحمه لأحد من الناس، والإيمان بالقدر أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بالبعث واليوم الآخر. هذه الأصول الكلية التي يجب على كل مسلم أن يقر بها قاعدة الاعتقاد. وهنالك أشياء بالنسبة لشهادة التوحيد لا بد من أن يأتي الإنسان بما لا ينافيها. فشروط لا إله إلا الله تقتضي العلم الذي ينافي الجهل، وتقتضي الإخلاص الذي ينافي الشرك، وتقتضي الانقياد المنافي للترك، وتقتضي المحبة المنافية لردها، وتقتضي الصدق المنافي للنفاق. بعد أن عرفت منهج العقيدة وأسلوب تقديم، أعرض لبعض المسائل وهي مسائل ينشأ حولها اختلاف ويتخاصم المسلمون حولها ويتنازعون، ويترتب على هذا كثير من تمزق الشمل الإسلامي، فينبغي أن نضع بعض القواعد الكلية في مثل الخلافات التي تنشأ في قضايا العقيدة، وأضرب ببعض الأمثلة باعتبارها شبه أثيرت حول عقائد بعض العلماء عبر التاريخ.
دقيقة واحدة إن شاء الله.
التي وقع فيها، فنحن ينبغي أن نضع، أنا يعني وضعت حوالي يمكن 12 قاعدة ينبغي أن تكون موضع اتفاق بين الناس حينما نتناقش أو نتباحث في أمر من أمور العقيدة. المسألة الأولى: وجوب رد التنازع إلى الله ورسوله. إذا ما تنازعنا في مسألة من مسائل العقيدة واختلفنا فيها، ينبغي أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله. وقد أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول إليه في حياتك وإلى سنته بعد مماتك. طيب، القضية الثانية: لا عصمة لأحد عند أهل الحق إلا للكتاب والسنة. فكل إمام يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن السلف موافقا للكتاب والسنة قبلناه على العين والرأس، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله حق بالاتباع وأجدر بالانقياد. ولكننا لا نتعرض للأشخاص بطعن أو تجريح أو تشهير. على هذا يمكن أن أقول: ما جاء في الكتاب وصحيح السنة يجب التقيد بهما مطلقا، ويجب التقيد بما أجمع عليه أئمة الاجتهاد. هذا يمكن أن أقول: ما جاء في الكتاب وصحيح السنة يجب التقيد بهما مطلقا، ويجب التقيد بما أجمع عليه أئمة الاجتهاد ونظار الأمة، ثم ما اختلفت فيه أنظار المجتهدين من علماء السلف. يتخير الإنسان بين هذه الأقوال من غير تحديث ولا تقييد. القاعدة الثالثة: أن يكون منهجنا مبني على تحري الحق وبلوغ الصواب، ليس استظهارا لرأي أو محاولة لإثبات أن هذا الرأي هو الحق، إنما يكون القصد هو أن نصل إلى الحق، سواء ظهر على لساني أو لسان خصمي. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا. شوفوا كيف كان أئمتنا قديما وأين نحن اليوم منه. وهذه أسس للمنهج السلفي الذي ينبغي أن ننتسب إليه حقيقة. الإمام الشافعي قال: ما ناظرت أحدا، والله كلام يكتب بماء الذهب المصف، ما ناظرت أحدا إلا رجوت الله أن يظهر الحق على لسانه. ويقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ويقول أيضا: لا أبالي أظهر الحق على لساني أم على لسان خصمي. فالحكمة ضالة المؤمن، فينبغي أن نقبلها ولو كانت من كافر. وفي هذا قاعدة طيبة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وأهل السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان يأخذون ما في هذه الطائفة وتلك الطوائف ما وافق الكتاب والسنة، ويدعون من هذه الطائفة وتلك الطوائف ما خالف الكتاب والسنة. ويقول في موضع آخر: قول وأهل السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان يأخذون ما في هذه الطائفة وتلك الطوائف ما وافق الكتاب والسنة، ويدعون من هذه الطائفة وتلك الطوائف ما خالف الكتاب والسنة. ويقول في موضع آخر: إن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض أئمة العلماء الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين يقول بجميع ما نقول في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحسيد. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معنى. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: ضرورة الجمع بين النصوص. يعني قبل أن نتهم إماما ما أن عقيدته فاسدة أو أن عنده خطأ في هذا التصور، ينبغي لا أن نجتزئ كلاما من كلامي ثم نعمم الحكم، لكن ينبغي أن نجمع كلامه الوارد في هذه المسألة من متفرقات أقواله، نجمع بين هذه النصوص قبل أن نقطع بالحكم عليها. فإن كان في موضع مجملا وكان في موضع آخر مفصل، فينبغي أن نحمل المجمل على المفصل، ونحمل الكلام المبهم على الواضح البين، والعام على الخاص، والمطلق على المقيد، ونرجح المنطوق على المفهوم، والعبارة على الإشارة، والجلي على الخفي، والمتأخر على المتقدم، وذلك تحقيقا للإنصاف. يعني إذا في كلام قاله إنسان متقدم كان في أول حياته ثم ظهر له الصواب في آخره، أنا أبني على أعتمد على مبدأ النص فآخذ على الكلام الذي استقر عليه أخيرا. إذا قال كلام فيه خفاء في العبارة، فيه إيهام في الدلالة، ولكنه قال في موضع آخر كلاما صريحا بينا لا يحتمل أي اختلاف، فينبغي أن أحمل هذا المبهم على ذلك الواضح البين الصريح. إذا كان العبارة دلالتها الصريحة تدل على معنى ودلالتها الخفية تدل على معنى آخر، أنا آخذ الحكم الصريح. فهذه قاعدة تزول إن شاء الله بها إشكالات كثيرة، وسآتي بتطبيقات عملية لها. طيب، القاعدة الخامسة: ضرورة حمل الكلام على أحسن المحامي ما دام في قوله متسع لذلك ومسوغ من الفهم. يعني إذا كان في كلام يحتمل عدة وجوه، وجوه باطلة ووجوه صحيحة، فينبغي أن أحمل هذا الكلام على الوجه الصحيح إحسانا للظن بهذا الإمام أو بذلك الرجل. والأمثلة على هذا كثيرة. ابن تيمية رحمه الله حمل كلام المتصوفة، وهو كلام إذا أخذناه على ظاهره له دلالة شنيعة في باب العقيدة. أول قولهم: من أحبه الله لم يضره الذنب. وهذا عند المتصوفة يقصدون به عدم الإنكار على مشايخهم حينما يفعلون بعض المعاصي، يعني لا ينكرون عليهم أبدا. لكنه شوف المعنى الجميل الذي حمله، قال: أي أن من أحبه الله وفقه إلى التوبة والاستغفار حتى لا يبقى على الذنب مصرا. يعني الكلام كان يمكن أن يحتمل هذا الوجه ويحتمل الوجه الشنيع، لكنه حمله على هذا الوجه. ابن القيم أيضا حمل كلام الجنيد أو الفضيل بن عياض: إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه على الصوفية ومنعه صحبة القراء. كلام يعني الواحد لو قاله على طول مما جاءت كلمة الصوفية بس يقبض به الأرض، لكن الرجل حمل محامل كثيرة جدا. وبعدين قال: والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسحب ويعاشر كل طائفة على أحسن. ابن تيمية حمل كلام عبد القادر الجيلاني في القدر وفسره تفسيرا حسنا. عبد القادر الجيلاني قال: إن الناس إذا وصلوا باب القدر أمسك إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، الروزنة يعني النافذة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والمؤمن من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما للقدر. ابن تيمية رحمه الله قال: هذا الكلام الذي قاله الشيخ هو عين ما أراده الله ورسوله. فمنازعة القدر للقدر أي أن السيئة التي تقع من العبد هي من قدر الله فتدفع بالحسنة وهي من قدر الله، كما أن الجوع هو من قدر الله يدفع بالطعام والشراب وهو من قدر الله. فابن القيم أصاب في هذا المعنى إصابة طويلة في مدارك السالكين، وقال: هذا سير أرباب أهل العزائم من العارفين، مصادمة أمواج القدر بالقدر. واستدل بقول عمر: نسر من قدر الله إلى قدر الله، وبالحديث: إن الدعاء والبلاء ليعتلجان ما بين السماء والأرض. الشاهد أن هذا الكلام، بل إن ابن تيمية ذهب إلى أبعد من ذلك وأول المتصوفة الكلام، وهو حديث الموضوع: لولا محمد ما خلقت عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرض، في الفتاوى موجود. فالشاهد أننا إذا هنالك كان مسوغ لحمل الكلام على أحسن المعاني ينبغي أن نحمله عليه. طيب، القاعدة الثالثة: الاتفاق العام على أصول المنهج لا يعني بالضرورة الاتفاق على التفاصيل. ومخالفة المرء لبعض فروع المنهج لا يخرجه عن صحة المنهج. يعني إذا نحن كنا متفقين على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن داخل تفاصيل هذا المنهج، داخل جزئيات هذا المنهج اختلفنا في بعض المسائل، هذا الخلاف في الجزئيات لا يخرجنا عن أصل هذا المنهج. وكالخلاف الذي وقع بين أئمة السلف وبين أهل السنة والجماعة في بعض المسائل المتصلة بالعقيدة أيضا، كاختلافهم في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، فابن عباس أثبت ذلك وقال رآه بفؤاده، وعائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الثرية، وقال نور أنا أراه. الذين أثبتوا قالوا نور إني أراه، وهؤلاء قالوا نور أنا أراه. خلاف بين الصحابة في مسألة العقيدة ما أخرج أحد الطرفين عن المنهج الذي كانوا عليه، واختلافهم في مسألة فناء النار، وحتى في فهم بعض الصفات. خلق الله آدم على صورة الرحمن، بعضهم جعل مرجع الضمير إلى آدم وبعضهم جعله إلى الرحمن، وحتى اختلفوا هل الصورة صفة لله أم لا، وبما نفسرها. بعضهم قال صورة الرحمن أي صفته أنه ذو سمع وذو بصر، فهذا اختلاف وقع في بعض المسائل ما أخرجهم عن هذا المنهج. وأيضا الصفة المتعلقة بوكلتا يدي الرحمن يمين، وفي رواية قبض بيمينه وقبض بشماله، هل نرجح رواية اليمين والشمال أم نرجح رواية اليمين كما فعله البيهقي وغيرهم من العلماء، وقالوا رواية شاذة رواية الشمال شاذة وإن كانت في صحيح مسلم، وآخرون قالوا لا، الصحيح رواية يمين وشمال، وأما كلتا يديه يمين بمعنى اليمن والبركة لدفع التوهم عن الشمال أنها ليست موضع الخير كاليمين. فهذه مسائل في تفاصيل العقيدة وفروعها أوجبت اختلافا بين علماء السلف، ولم يخرجهم ذلك عن المنهج الصحيح. طيب، المسألة السابعة، لا ينبغي الحكم على طائفة ما بأنها قارية عن المنهج الصحيح بسبب خلاف جزئي مع اتفاقها على معظم الكليات، فالحكم باعتبار الغلبة والرجحة. المسألة الثامنة، ضرورة التوسط والاعتدال حتى عند شنآن العداوة واستحكام الخلاف، لا بد من الإنصاف، يعني لا ينبغي أن ننظر لمن نوافقه ننظر إليه بعين الرضا، ولمن نخالفه ننظر إليه بعين السخط. وفي هذا أمثلة أريد أن أسردها عليكم. مثلا أشوف يعني مبدأ الإنصاف الذي نتوقف، ضرورة التوسط والاعتدال حتى عند شنآن العداوة واستحكام الخلاف، فلا ننظر بعين الرضا ولا بعين السخط. وفي هذه القاعدة بعض الأمثلة، هذا المثال أسوقه لما أثبته ابن القيم رحمه الله في الكلام عن شطحات المتصوفة، يعني بس حتى يعطينا مثال لهذه النظرة. قال هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، إحداهما شجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسه وصدق معاملته، فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا، وهذا عدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. والطائفة الثانية حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها، واستظهروا بها في سلوكهم، وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون. والطائفة الثالثة وهم أهل العدل والإنصاف، الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد. وأيضا قال الحاكم في مستدركه على الصحيحين، هم طائفة من طوائف المسلمين، فمنهم أخيار ومنهم أشرار. أيضا هنا يقول ابن القيم تأكيدا لهذه القاعدة وده كلام نفيس جدا أرجو يعني أن تصغوا إليه، يقول: وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل. ولا تغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى، تقول: هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. يعني إذا كان يعجبك تقول: الله، هذا جنى النحل، وإن كنت لا تحبه قلت هذا قيء الزنابير. قال: فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة، وجرد قلبك، شوف العبارة هنا، وجرد قلبك عن النفرة والميل، ثم أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ويحسن الظن بهم نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ويسيء الظن بهم كنظر الشرر، فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه، وما سلم من هذا إلا من أراده الله لكرامته وارتضاه لقبول الحق. وقد قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وقيل أيضا: نظر بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسن من استقبح. طيب، القاعدة التاسعة: لا يحل التشنيع والإرجاف على طائفة ما بسبب مسائل تحتمل وجوها في الفهم والرأي، ولا يحل التكفير والتضليل لخطورتهما. طيب، القاعدة العاشرة: الأئمة المشهود لهم بالإمامة في الدين تنغمر سيئاتهم في بحر حسناتهم وفضائلهم. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، أن الإنسان الذي مشهود له بالإمامة في الدين وبالرسوخ وبالاستقامة وبالصلاح، ما يقع منه من أخطاء فإنها تنجبر في بحر حسناته وفضائله. ويعني هذا هو المنهج الذي سار عليه سلف الأمة وقرأنا شيئا من الآيات واطلعنا على كتاب. لا ينبغي أن نزعم أننا أصبحنا أهلا لنحكم على المتقدمين والمتأخرين، نصوب هذا ونخطئ هذا ونضلل هذا ونفسق هذا. ينبغي أن نعرف أقدارنا في العلم، ونتذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إذا عهد إليه أمر الفتوى يود لو أن أخاه كفاه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يتدافعون الفتوى، كل واحد منهم ود لو أن أخاه كفاه. فالمفتي موقع عن الله، فينبغي أن نحترم أنفسنا وأن ننزلها المنزل الذي يحبه الله. فكما قال الإمام السبكي، يعني يوصي طالب العلم أن يسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين ولا يخوض فيما وقع بينهم من خلاف، فإن القوم أئمة أعلام، ولأقوالهم محامل ربما لم يفهم بعضها، فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما شجر. فإن أراد الإنسان أن يتحرى فينبغي أن يأخذ الحق من سبيل. القاعدة الأخيرة: أن عرض مسائل الخلاف فيما نختلف فيه مع غيرنا ينبغي أن يكون مستوعبا، يعني حينما تعرض المسألة ينبغي أن تعرضها بوجوهها كلها، لا تعرض جانبا وتترك جانبا. وقديما نعى الله سبحانه وتعالى على داود عليه السلام أنه نطق بالحكم قبل أن يستمع إلى رأي الخصم الآخر. والله سبحانه وتعالى حينما ذكر الخلاف في عدد أهل الكهف، يعني بيّن المنهج الذي ينبغي أن يسلكه كل إنسان، أن يذكر الأقوال ثم يبين وجه الحق فيها وجه الباطل فيها، فيكون في المسألة هنالك استيعاب، ثم أيضا يتخير المقام الذي يقول فيه المسألة. فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، كما قال علي رضي الله عنه في البخاري. فلا بد من تخير المقام وتخير الحال، وينبغي ألا يكون المنهج هو تتبع سقطات الآخرين. بعض الناس يفرح إذا وجد سقطة لمن يخالفه، وهذا يعني منهج سقيم يدل على خلل في إيمان الإنسان. ينبغي الإنسان يتأثر حينما يجد خلل، بل يحرص على هداية إخوانه وأنه يكون دائما على الصحة والصواب، لكن لا ينبغي أن يبحث عن مواطن السقوط ومواطن الضعف ويستخرجها بالنقاش ليذيعها بين الناس تنفيرا من هذه الطائفة أو ذات الإمام. هذه بعض القواعد الكلية التي أرى أنها ضرورية لمعالجة المسألة العقائدية، ووفق هذا المنهج الذي طرحته الآن سأطبق بعض التطبيقات العملية لشبهات وردت اطلعت عليها في بعض ما كتبه الإمام حسن البنا وفي بعض ما كتبه الأستاذ سيد قطب. رأيت أننا إذا طبقنا هذا المنهج الذي ذكرناه آنفا نستطيع أن نكون منصفين في حكمنا على الرجال من خلال التتبع والاستقراء. مثلا الإمام حسن البنا يقول رحمه الله: معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من المتشابه نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل. وقال في موضع آخر: ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني. اعترض أو وقفت على شبهتين أو على اعتراضين في هذين القولين. الاعتراض الأول أنه جعل آيات الصفات من المتشابه، وقالوا هذا خلاف منهج السلف. أولا أقول ينبغي قبل أن نحكم بخطأ العبارة أن نحدد ما المراد بالمتشابه. القرآن وصف بأنه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فالقرآن موصوف كله بالتشابه. ووصف القرآن بأنه كله محكم، كتاب أحكمت آيات. ووصف القرآن بعضه متشابه وبعضه محكم في قول الله تعالى الآن في سورة آل عمران: منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا وصف أن بعضه محكم بعضه متشابه، وهنالك وصف أن كله محكم وهنالك وصف أنه كله متشابه. إذن قبل أن نحكم نحدد ما المراد بالمتشابه. المتشابه الموصوف به القرآن كله أنه يشبه بعضه بعض، والمراد بالإحكام الدقة والإتقان. هذه العبارة تحتمل وجهين قوله من المتشابه، وقد صور الإمام الشيخ الشنقيطي في كتابه منهج دراسة الأسماء والصفات إطلاق لفظ المتشابه على الآيات الصفات إذا قصد بها كيفية الاتفاق. يقول رحمه الله: واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوء، كما بينه مالك بن أنس بقوله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فكون الاستواء غير مجهول يدل على أن معناه غير متشابه، بل هو معروف عند العرب. وقول أكيف عبارة كمسوغ لها من المعنى الصحيح، وهي كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات يدخل في معنى أو في مسمى المتشابه. العبارة الثانية قال: وتفويض علم هذه المعاني. طبعا المشهور أن عند السلف ليس تفويض المعنى وإنما هو تفويض الكيف، لكن حينما نتدبر أن الرجل فصل في آيات الصفات وأحاديثها تفصيلا واثرا في كتاب العقائد، وذكر نماذج من آيات الصفات كالعين والوجه واليدين وما جاءت به السنة القدم والساق والرضا والمحبة وغير ذلك. ذكر وذكر أربع مذاهب، أبطل مذهبين، المذهب الأول مذهب المعطلة والثاني مذهب المشبهة، وقال هؤلاء لا حظ لهما من النظر، ثم أتى بمذهب السلف وهو الذي رجحه واطمأن إليه، ثم أتى بمذهب الخلف وقد فارق بين هذه المذاهب. ثانيا أن هذه العبارة عبارة تفويض المعنى هو ليس أول من ابتدعها، بل وردت في كلام السلف وفي كلام الإمام أحمد نفسه إمام أهل السنة جاء. وقد روى أبو القاسم اللكائي في أصول السنة عن محمد بن الحسن قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن الإمام بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير، التفسير المقصود به هنا المعنى ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الخلال عن أحمد بن حنبل قال في آيات الصفات وأحاديثها نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. إذا نفس عبارة المعنى ذكرت في كلام الإمام أحمد، ثم هو واضح في كلامه مراده توفيض الكيفية، لأنه قال حينما عرض لآيات الصفات والفرق بينها وبين صفات المخلوقين قال فهذه كلها مدلولات الألفاظ فيها تختلف عن مدلولاتها في حق الخلق من حيث الكمال والكيفية اختلافا كليا، لأنه تبارك وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه، فتفطن لهذا المعنى فإنه دقيق، ولست مطالبا بمعرفة كنها، معرفة الكن هو الكيفية. ثم أخيرا هذا الرجل قد ارتضى منهج السلف ارتضاء واضحا، وقد قلت إذا وجدنا كلاما مبهما ينبغي أن نحمله على الكلام الصريح البين، فهو قال فإن كنت ممن أسعده الله بطمأنينة الإيمان وأثلج صدره ببرد اليقين فلا تعدل به بديلا، لا تعدل بمنهج السلف بديلا. ونعتقد إلى جانب هذا أن تأويلات الخلف لا توجب الحكم عليهم بكفر ولا فسوق. أيضا ابن رجب الحنبل يقول كلام فيه أيضا ذكر المعنى، والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها، من غير معنى لها، ولا يصح عن أحد خلاف ذلك البت خصوصا الإمام أحمد، ولا فوضى في معانيها. إذن فهذه العبارة هو ليس أول من ذكرها، جاءت في كلام الإمام أحمد وكلام الإمام محمد بن الحسن، وذكرها ابن رجب وذكرها غيره من أئمة السلف المعتمدين، على أن باقي العبارات التي ذكرتها آنفا تدل دلالة واضحة على أن مراده الكيفية. نأخذ مثال ثاني، هذا المثال فيما يتعلق بالتوسل. قال حسن البنا رحمه الله في رسالة التعاليم والدعاء إذا قلنا بالتوسل إلى الله بأحد خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة. أكد عليه أمران، الأمر الأول أنه عد أمر التوسل بأحد خلق الله عز وجل مسألة خلافية، والأمر الثاني عد هذا الأمر من مسائل الفقه وليس من مسائل العقيدة. طيب، أولا التوسل مأخوذ من الوسيلة، والوسيلة يعني المنزل عند الملك أو الدرجة أو القرب. يقال وسل فلان إلى الله إذا تعامل عملا تقرب به إليه. والتوسل المتفق على صحته وجوازه ثلاثة أنواع: التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته، وله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الثاني توسل الرجل بعمله الصالح. الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح أن يدعو وتؤمن على دعائه. طيب، التوسل الذي أشار إليه البنا خلاف هذه الأنواع، قال التوسل إذا قرن بأحد خلقه، تقول توسل إليك بنبيك أو بأنبيائك أو بالصالحين من عبادك. أولا كونه من مسائل الخلاف هذا يعني كل الأئمة قالوا بهذا. خذ ابن تيمية نص في كتاب التوسل الوسيلة قال نص على أنه مختلف فيه، قال وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به بخلاف دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم. ويقول أيضا: وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحلف به قولان، إلى أن قال عن أحمد أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وأحمد في رواية في إحدى الروايتين جوز القسم به، فلذلك جوز التوسل به. هذا في الفتاوى. كما أجازه العز بن عبد السلام فيما حكاه الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب التوسل أنواعه وأحكامه. الشيخ بعد ما ذكر أنواع التوسل المتفق عليها قال: وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف. ففيه خلاف إلى أن قال، مع أنه قال ببعضه بعض الأئمة، فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وأجاز غيره كالإمام الشوكاني التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين. إذن المسألة فيها خلاف بين أئمة العلماء السلف قديما، والإمام أحمد جوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العز بن عبد السلام، والشوكاني جوزه به وبغيره من الأنبياء والصالحين. أما قوله ليس من مسائل العقيدة، فقد جعله العلماء أيضا من مسائل الفقه. الشيخ الألباني يقول في مقدمة العقيدة الطحاوية: فهذه سبع مسائل هامة كلها في العقيدة إلا الأخيرة منها، وهي كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاهلهم. إلا الأخيرة منها يعني ليست من مسائل العقيدة. طيب، كما نص على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، قال حينما سئل: هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من أجازه ومنهم من منعه، وليس بشرك. من أجازه يرى أنه وسيلة لا بأس بها، ومن منعه يرى أنه بدعة وليس بشرك. طيب، أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فتاواه نص على ذلك. المسألة العاشرة: قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم أنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا وليس الكلام مما نحن فيه. فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكره، فهذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه، فلا ننكر على من فعله، لأنه لا إنكار في المجتهدات، والمسألة من منازع الخلاف. فإذا كونه عداه من مسائل الخلاف أثبتنا بنقول الأئمة أنه فيه خلاف بين أئمة السلف، وكونه من مسائل الفقه. ابن تيمية أدرج قال من جنس الحلف، والحلف في باب الفقهيات. نأخذ مثال آخر وننتقل إلى جانب الشبهة من الشبه. سلام عن سيد قطب قال في تفسير قوله تعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله: لا مجال للقول في معنى الاستواء إلا أنه رمز السيطرة والقصر. طيب، قالوا يعني ده فيها تأويل، وأشبه به رأي الأشاعرة. بمثل هذه العبارة قال ابن كثير: أي قصده إلى السماء، والاستواء هنا متضمن معنى القصر والإقبال. طيب، هذا الكلام قال بمثل ابن كثير. هذه الآيات سيد رحمه الله راجع كتاب الظلال وبدأ ينقح الطبعات الأولى، يمكن وصل حتى الجزء 13، ونرى أن المنهج الذي استقر عليه في تفسير سورة الأعراف هو ذات منهج السلف. نأتي ونستمع إلى قوله في آية الاستواء أيضا، قال: إن عقيدة التوحيد الإسلامية لا تدعو مجالا لأي تصور بشري عن ذات الله سبحانه ولا عن كيفيات أفعاله وصفاته، فالله سبحانه ليس كمثله شيء، إلى أن قال: ومن ثم تصبح أسئلة كهذه: كيف خلق الله السماوات؟ كيف استوى على العرش؟ تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغوا يخالف قاعدة الاعتقاد الإسلامي. أيضا نسب إليه القول بوحدة الوجود في تفسير سورة الإخلاص والحديث، قال: ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله، فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنه، وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه. طيب، العبارة فيها شيء من الخفاء، لكن هذا الخفاء مدفوع بنص صريح لا يحتمل التأويل، أنه قال في الظلال في أمر وحدة الوجود، قال: والنظرية الإسلامية أن الخلق غير الخالق، وأن الخالق ليس كمثله شيء، ومن هنا ينتفي من التصور فكرة وحدة الوجود. كلام واضح. ويقول في موضع آخر: إن مقام العبودية غير مقام الألوهية، وإنهما متمايزان بلا امتثال. يعني رجل، هذا هو موقف البين الواضح الصريح من وحدة الوجود. إذا في كلام يحتمل أكثر من وجه، نرد هذا المبهم إلى ذلك المقصر. على أن العبارة نفسها لا تحمل هذا الفهم الذي لأنه قال فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر إذ بثق عنه. وجود آخر إذ بثق عنه يدل على أن الوجود الآخر الذي بثق عنها هو الخلق. ومعنى عبارته أن الموجودات كلها من خلق الله تنادي بأعلى صوتها على وجود الله ووحدانيته. فهذه يمكن نماذج لموضوع مسألة العقيدة والكلام حول الأئمة وهكذا. فالمنهج الذي ينبغي أن نسلكه دائما أيها الإخوة أن لا نتجاسر على محاولة تخطئة العلماء وأئمة الدعوة ومحاولة إبراز نقائصهم وتتبع هذه السقطات. المنهج العلمي يقتضي أولا التأني، يقتضي الرسوخ العلمي، يقتضي تتبع الأقوال جمعها في إطار واحد، حمل الأمر الخفي على الجلي وسط هذه الضوابط العلمية المنهجية الصحيحة، وتفسير الكلام على وجوه تحتملها لغة العرب. ثم من بعد ذلك إذا وجدنا أن الأمر لا يحتمل إلا هذا الوجه نبين هذا بأسلوب علمي صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير وبارك الله فيك، وإن شاء الله موعدنا إن شاء الله مع الأسئلة
الحوار والنقاش ومع الشيخ مرة أخرى في الإجابة على سؤالاتكم وصفاتكم. سوف نبدأ إن شاء الله بالأسئلة المكتوبة، واللي عنده يعني تعقيب شفوي ممكن يعني إن شاء الله بعد ما تم الشيخ. سلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكاثرت الضباء على خريش فما يدري خريش ما يصيبه. الأسئلة حقيقة كثيرة جدا، وبعضها فقهي وبعضها يتصل بموضوع الجماعات الإسلامية، وهذا سأرجوه إن شاء الله لمحاضرة الغد. السؤال الأول، ما هو حكم الشرع في حكامنا الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ الحاكم بغير ما أنزل الله إن كان مستحلا لتركه جاحدا كان يعتقد أن دين الله لا يصلح أو أن فيه تأخر فهو كافر كفرا يخرجه عن الملة، وإن كان يعتقد بأن حكم الله يجب عليه تنفيذه ولم يطبقه لضعف في دينه فيكون فاسقا ظالما، أما إن استحل فيكون كافرا كفرا ينقله عن الملة. وبهذا فسر ابن عباس وقتادة وغيرهما قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو كفر دونه كفر، فإن كان جاحدا كفر كفرا بواحا، وإن كان غير جاحد كفر كفرا بمعنى الكبيرة. عند بعض الأخوة يوصف حسن البنا أو سيصف بالشهيد، أليس الشهيد من مات في سبيل الله؟ نعم الشهيد من مات في سبيل الله، ولكن ليس الشهيد هو من مات مقتولا في سبيل الله، فإن الله قد يرزق الإنسان الشهادة ولو على فراش موته، وهنالك أصناف من الشهداء كالمبطون والصاحب الهدم والغرق والحريق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشهداء سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى رجل جائر فأمره ونهاه فقتله. فالمقياس أن يكون جهاد الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا، فإذا جاهد وبذل في ذلك النفس والنفيس والغالية والمرتفق والمهج والأرواح ومات لأجل تحقيق هذه الغاية فهو في سبيل الله. أما ورود بعض الأحاديث عن عدم إطلاق لفظ الشهيد فهذا شرح الحافظ ابن حجر في البخاري شرحا وافيا، وبين أن هذا المراد به لا يقال على وجه القطع واليقين، ولكن يقال من باب إحسان الظن بالميت، فيقول يعني شهيد من باب يعني أحسبه وأظنه، هذا هو الوارد. والبخاري أورد في هذا حديث و يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد في جبل أحد قال أثبت أحد فإن فيك صديق ونبي وشهيد، فإطلاق لفظ الشهادة من باب غلبة الظن والإحسان بالميت لا ليس هنالك ما يمنع منه شرعا، أما على سبيل القطع واليقين هذا الذي يرد فيه الكلام. وعلى كل ابن حجر ذكر أقوال العلماء والجواز في هذه المسألة. سمعنا أن هناك خلافات في قول الأئمة في التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو الشيء الذي نستخلصه من أقوالهم؟ فهل يجوز أن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ المسألة هي مبنية على الفهم الذي فهمه العلماء في حديث عثمان بن حنيف، حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله له بصره، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، قال فادع لي، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء وقال فيها اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفشفعه فيها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فشفعه فيها. فالذين منعوا التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنما توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، وبدليل قوله ادع لي، وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فشفعه فيه، فالشفاعة طلب الدعاء. فبعضهم أخذ بهذا وبعضهم حمل الحديث على أعم من ذلك، والإمام أحمد رحمه الله جوز التوسل بذلك. يعني أنا شخصيا أطمئن إلى عدم الجواز، لكن المسألة فيها خلاف وفيها متسع للنظر والرأي. هناك أيضا في سورة نون والقلم كلام السيف في قوله تعالى لما يصرف عن الساق، مع أن هناك حديث أبي سعيد الخدري صريح في المثل، أيضا له مواطن أخذها عليه العلماء، فينبغي أن نثني على الرجل مع الاعتراف بأنه أخطأ في مواطن. ومن من العلماء من لم يخطئ؟ كل عالم معروف يثنى عليه في علمه ويخطئ في مواطن، من ذا الذي يكون قوله كله صواب؟ على كل أنا لم أطلع على قوله في سورة نون، ولا وسيد هو بشر يخطئ ويصيب، لكن نحسب إن شاء الله أن المنهج في عمومه الذي سار عليه هو المنهج الذي كان عليه السلف الصالح، وقلنا وجود أخطاء جزئية داخل إطار هذا المنهج لا تخرج الإنسان عن صحة هذا المنهج. ومن قبل أخطأ ابن تيمية في القول بحوادث لا أول لها، ولم يزعم أحد أنه خرج عن منهاج السلف، وأخطأ ابن القيم في ترجيحه للقول بفناء النار، ولم يقل أحد أنه خرج عن منهاج السلف. فإذا أخطأ سيد في موضع من المواعظ فهو كالأئمة قبله، فلماذا نركز على أخطائه دون غيره؟ يعني أنا أعتقد أن المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه ليس منهج تتبع السقطات وبيان الخطأ. إذا عثرنا في أثناء اطلاعنا وقراءتنا على رأي من الآراء أخطأ فيه كغيره من العلماء، لكن لا يكون المقصود هو فقط بيان المواضع التي أخطأ فيها هذا الشخص، وإلا لما سلم أحد من الأمة. يمكن أن نجمع الآن كتاب مؤلفات كل عالم ونبدأ نتصفحها صفحة 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 ونستخرج الأخطاء، ثم نخرجها في شكل رسالة ونقول أخطاء ابن تيمية، أخطاء الغزالي، أخطاء فلان، هل الأمة تنتفع بمثل هذا؟ أنا أعتقد ده ضياع للجهد في غير موضعه. فالإنسان ينبغي أن يكون جاد في المنهج، يتبع الحق، يفسر كل قول على أحسن موضع يجده له، إن لم يجد فيبين الخطأ في موضعه، لكن منهج تتبع الفقهاء ليس من منهج السلف في شيء. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا واحترامهم وتقديرهم والترضي عليهم والثناء والدعاء لهم بالخير، كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأن الله عز وجل اشترط لمن أراد أن يحصل على الرضوان أن يتبع سبيله، فمن كان مستخفا به هازئا به لا يكون متبعا سبيله. الله تعالى يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضوان لا يتأتى إلا باتباعهم بإحسان، فمن كان قادحا فيهم طاعنا فيهم لا يكون متبعا لهم بإحسان. وقد ذكرت لكم في أثناء حديثي قول أبي زرعة الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وأن من اعتقاد السنة الكف عما شجر بين الصحابة من نزاع، ولأن الكل كان مجتهدا فمنهم من أصاب فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجر واحد. فأي طالب مهما اختلفت أسماؤها أو شعاراتها تفتح في الصحابة وتجري بهم وتطعن فيهم فلا شك أنها تعتبر من فرق الضلال، والخلاف معها في هذا الأمر ليس خلاف في الفروع، إنما هو خلاف على أصل من الأصول. أمر العقيدة لا شك أنه من القضايا الكلية، ولكن أود أن أبين شيء في مسألة العقيدة، أن العقيدة أيضا بما أنها هي أصل من الأصول القطعية في جملتها، لكن حتى في داخل العقيدة هنالك أصول وفروع، فهنالك أصول لا يسع الناس يختلف عليها، وهنالك فروع في العقيدة. الخلاف يقع بين دائرة أهل السنة أنفسهم، وهذا لا يجب قدحا في سلامة المنهج أو صحة الاعتقاد. وأضرب لكم أمثلة، يعني يمكن قد سقت مثالا في الحديث، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، أليست هي من مسائل العقيدة؟ من مسائل العقيدة. ابن عباس أثبت الرؤية وعائشة انكرت، المنازع فيها يعني ما خرج عن جادة الحق، إنما تكون المسألة مسألة ترجح بين الأدلة. خذوا مسألة غير هذه المسألة اليسيرة، مسألة القول بفناء النار، أليست هذه قضية من قضايا العقيدة؟ إن النار أبدية لا تفنى، فما حكم المخالف فيها؟ المخالف فيها ما خرج عن دائرة أهل السنة، له نعم. وردت آثار عن بعض السلف، عن عمر وعن ابن مسعود وعن بعض التابعين، وابن القيم ذكر أدلة عديدة لهذا القول في كتاب الشفاء العليم في القضاء والقدر والحكمة والتعليل أكثر من 70 صفحة، واستوفى هذا في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح استيفاء كثيرا، وأورد أدلة، وهو أميل إلى هذا الرأي، إلى القول بالفناء. وابن تيمية توقف في هذه المسألة، فهل الذي نازع في هذا الأمر يعتبر خارج عن دائرة أهل السنة؟ ما اعتبر خارج عن دائرة. خذوا مسألة ثانية، في الحديث جاء خلق الله آدم على صورته، في رواية أخرى خلق الله آدم على صورة الرحمن. علماء السنة اختلفوا في مرجع الضمير، منهم من قال الضمير مرجعه إلى آدم، ومنهم من قال مرجع الضمير إلى الرحمن، والذين قالوا بأن مرجع الضمير إلى الرحمن اختلفوا في المراد بصورته، منهم من قال يعني نثبت أن هنالك صورة مع تفويض الكيفية، علم الكيفية، ومنهم من قال لا، السلف لم يثبتوا أن هنا أن الصورة فيها من صفات الله، وأنهم فسروا الصورة بالصفة، بصورته أي بصفته أنه ذو سمع وذو بصر. احتملت الخلاف قضية من قضايا العقيدة. خذ مسألة أخرى، ورد في صحيح مسلم أن الله عز وجل قبض بيمينه وقال هذه في الجنة ولا أبالي، وقبض بشماله وقال هذه في النار ولا أبالي، وجاء في هذا الحديث إثبات صفة اليمين والشمال لله عز وجل باليدين، وجاء في حديث صحيح آخر قال وكلتا يديه يمين. علماء أهل السنة اختلفوا، منهم من قال رواية شمال شاذة، ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني قال المعتمد رواية يمين ورواية شمال شاذة، مع أنه في صحيح مسلم. وبعض العلماء قال له، ومنهم مشايخ عندنا في الرياض سمعت كثيرين منهم قالوا له الصواب رواية يمين وشمال، وأما رواية كلتا يديه يمين بمعنى اليمن والبركة، لأنه جاء في رواية أخرى وكلتا يديه يمين مباركة، فهذا لدفع التوهم عن أن الشمال لا ترد فيها البركة ويرد فيها النفع كاليمين. اختلفوا، هذه في مسألة متعلقة أيضا بقضية من قضايا العقيدة. فهذه يعني حوالي 3 أو 4 مسائل من القضايا.